إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فإنها الزاد المتين للقاء الله رب العالمين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب. قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والله عز وجل يقسم بالقلم في قوله نون والقلم وما يسطرون. ثم جاء الأمر الإلهي ببدي الوحي الرباني في قوله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فدلت الآية على مكانة القراءة في هذه الشريعة الغراء، وكم كان العلماء يعتنون بالقراءة والمطالعة في الزمان السابق، حتى ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك. فهذا شفيق بن إبراهيم النخعي يقول: قلنا لابن المبارك إذا صليت معنا لا تجلس معنا. قال: أذهب فأجلس مع التابعين والصحابة. قلنا: فأين التابعون والصحابة؟ قال: أذهب فأنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم. ما أصنع معكم؟ إنكم تجلسون تغتابون الناس. وكان الزهري رحمه الله تعالى كثير الاهتمام بالقراءة والمطالعة، حتى قالت عنه زوجه: والله إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، أي من ثلاث زوجات. وجاء عن الحسن اللؤلؤي أنه قال: لقد غبرت لي 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. وكان الخطيب البغدادي يمشي وفي يده جزء يطالعه. وكان بعض أهل العلم يشترط على من يدعوه أن يوفر له مكانا في المجلس يضع فيه كتابا فيقرأ فيه. وهذا ابن الجوزي العلامة البحاثة رحمه الله تعالى يقول: وإني أخبر عن حالي أني لا أشبع من المطالعة من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولو قلت أني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب. وكانوا رحمهم الله ينفقون الأموال الطائلة في شراء الكتب. فهذا الفيروز الآبادي رحمه الله تعالى اشترى 50,000 مثقال ذهب كتبا. وكان بعض العلماء يشتري الكتب ويحرص عليها وعلى مطالعتها، فقالت له زوجته معاتبة في ذلك: أنك تنفق الأموال الكثيرة في شراء الكتب. فقال لها: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيميني. أيها المسلمون، إن خير ما يبتدئ به الإنسان في القراءة والمطالعة تلاوة كتاب الله عز وجل، فهي أصل العلوم وأصل كل خير في الدنيا والآخرة. وتأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. رواه أبو داود، رواه أبو نعيم في الحلية، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وعندما تقرأ كتاب الله عز وجل استشعر أن لك بكل آية حسنة ترتفع بها عند الله عز وجل. لذلك إذا قرأ الإنسان أقصر سورة في كتاب الله عز وجل وهي الكوثر، حصل على 420 حسنة، فكيف بغيرها من السور الطويلة؟ ثم ينبغي لك يا عبد الله أن تأخذ تفسيرا حتى تفهم كلام الله عز وجل وتتدبر كلام الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتأخذ تفسيرا ميسرا كتفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، أو تأخذ تفسير الميسر لنخبة من العلماء، فتقرأ تفسير قصار الصور. كل يوم تقرأ تفسير صورة من قصار الصور، ثم شيئا فشيئا فتتدرج حتى تقرأ صفحة من تفسير كتاب الله عز وجل، حتى تنتهي من التفسير بأكمله. ثم بعد ذلك تبدأ بقراءة تفسير متوسط كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، فتدرك بذلك بإذن الله تعالى شيئا كثيرا من تفسير كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك يعتني الإنسان بالكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن ومسند الإمام أحمد والدارمي وغيرها. واستشعر أنك لما تقرأ الكتب التي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأجر الذي تحصل عليه كلما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يصلي عليك 10 صلوات وتكتب لك 10 حسنات وتمحى عنك 10 سيئات كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ الإنسان بصحيح مسلم قبل صحيح البخاري لأنه أسهل في الترتيب. وإذا قرأ الإنسان كتب السنن فيعتني بالكتب التي فيها تحقيقات العلماء، ومن أهم تحقيقات العلماء العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، لأن كتب السنن تشمل على أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، فإذا أخذت كتابا محققا فإنك تأخذ الحديث الصحيح وتترك الحديث الضعيف. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، يحرص الإنسان عن باجتناب الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحنا في هذه الأزمان وابتلينا بانتشار الأحاديث الضعيفة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يقتني الأحاديث الصحيحة. وكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المكذوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فيحذر الإنسان من إيراد الأحاديث الضعيفة. وتأملوا حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في إيراد الأحاديث الصحيحة والبحث عنها والخوف من الأحاديث الضعيفة. فهذا أنس ابن مالك رحمه الله تعالى يقول: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فينبغي للمؤمن أن يحرص كل الحرص وأن تكون من أهم المهمات في حياته تعلم العقيدة والتوحيد، فإنها من أعظم العبادات، وهذه هي الجوهرة الغالية التي ستلقى الله بها عز وجل يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. وجاء في صحيح البخاري من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالإنسان يحرص على تعلم العقيدة والتوحيد، وخاصة في هذه الأزمنة التي انتشرت فيها البدع والشركيات والتعلق بالقبور وبالأموات وغير ذلك مما لا يرضي الله عز وجل. فيقرأ الإنسان في ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة والأصول الستة وكتاب التوحيد والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من الكتب حتى يسلم من هذه الشركيات والبدع. ثم ينبغي للإنسان أن يحرص على التفقه في دين الله عز وجل. كم يحزن الإنسان وتدمع العين عندما يرى كثيرا من الناس لا يحسن الوضوء، وكثير من الناس لا يحسن الصلاة، ولم يقرأ في ذلك ولو كتابا ميسرا حتى يتعلم دينه. وجاء في صحيح مسلم عن جابر: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فرجع فتوضأ ثم صلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ليس الشأن أن تتوضأ، وليس الشأن أن تصلي، وليس الشأن أن تزكي، وليس الشأن أن تصوم، ولكن الشأن، كل الشأن، أن تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أمور حياته. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ومن الكتب النافعة في هذا الباب كتاب الفقه الميسر لنخبة من العلماء ومنهج السالكين للعلامة السعدي، فيبدأ الإنسان ويتفقه في دينه، فإن هذا من علامة الخيرية التي أراد الله عز وجل بها بهذا العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم يا حفيظ احفظهم من كل سوء، اللهم يا حفيظ احفظهم من كل سوء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اسق الأرض بالأمطار، اللهم اسق الأرض بالأمطار، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن وسائر ولاة أمور المسلمين، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والعافية والاستقرار وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.